المعاني والقرآن والفاتحة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله تم الحديث والكلام في الفصل السابع من المرحلة الرابعة في أن الإمكان اعتبار عقلي. أثبتنا كيف يكون الإمكان أمرا عقليا مضافا إلى المطلب الآخر، وأن هذا الإمكان لازم لمن؟ للماهية. ننتقل معكم هذا اليوم إلى بحث مهم جدا، وهو الفصل الثامن. قال: في حاجة الممكن إلى العلة، وما هي علة احتياجه إليها؟ عندنا مطلبان أساسان. المطلب الأول هو: هل أن الممكن يحتاج إلى علة أو لا؟ نقول هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: ما هو سر الحاجة؟ أين يكمن سر الحاجة في احتياج أو في حاجة المعلول إلى علته، أو حاجة الممكن إلى علته، أو حاجة المعلول إلى علته؟ إذن هذان مطلبان. بالنسبة للمطلب الأول إخواني، حاجة الممكن إلى العلة من الأمور البديهية جدا، وهي من الأوليات. إذا تذكرون في المنطق هناك البديهيات قسمت إلى الأمور البديهية أو الضرورية، قسمت إلى أقسام ست إذا تذكرون، اللي يسموها اليقينيات، اللي أولها التي أولها الأوليات، ثم حدسيات المتواترات، التجريبيات، الفطريات، واضح، المشاهدات أو كذا. على كل حال حدسيات، هذه تقدم عندنا هذه القضايا أو هذه الأمور في علم المنطق هناك. ولكن مما تقدم أيضا باب التذكير بالشيء، أن الأوليات ما هي؟ الأوليات هي القضايا التي ماذا يكفي في التصديق بها، ماذا؟ تصور الموضوع بشكل صحيح والمحمول بشكل صحيح. إذا تصورت الموضوع والمحمول بشكل صحيح صدقت بالنسبة. مثلا عندما تقول النقيضان لا يجتمعان، موضوع ومحمول، النقيضان هذا الموضوع لا يجتمعان، هذا ماذا؟ المحمول. فعندما تتصور الموضوع بشكل صحيح، هما النقيضان، وجود ولا وجود مثلا، وجود والوجود والعدم، وأنهما لا يجتمعان، مباشرة إذا صدقت، أو معذرة إذا تصورت الموضوع بشكل صحيح والمحمول بشكل صحيح، تقال ماذا؟ بالنسبة. فهذا يقول عنها أولية، تقال عنها ماذا؟ أولية. إذن الأوليات بهذا المعنى، واضح؟ وهذا الذي يهمنا في البحث، الذي يهمنا في البحث أن نفهم هذه المسألة، مسألة ماذا؟ الأولية. إذن إلى هنا يتضح عندنا بأن هذه المسألة، إذا تضحت هذه النقطة، وهذا بحث تقدم بشكل واضح في علم المنطق، على هدي هذه المقدمة عندما نأتي إلى مسألة من؟ إلى مسألة الممكن وحاجته إلى العلة. هل الممكن يحتاج إلى علة؟ في جملة واحدة: نعم، لا شك ولا ريب في ذلك. ومثل هذه القضية التصديق بها ماذا؟ بديهي، لأنها من الأوليات. لما من الأوليات؟ كما قلت ينطبق عليها هذا التعريف، هو أن التصور الصحيح للموضوع والمحمول موجب لمن؟ للتصديق واليقين بها، واضح؟ ولذلك الكلمة لطيفة للمحقق الطوسي، شارح صاحب التجريد رحمة الله عليه، يقول: والحكم باحتياج الممكن، والحكم باحتياج الممكن ضروري. يعني الحكم بأن الممكن يحتاج إلى علة أمر ماذا؟ ضروري أصلا، لا إشكال في. على كل حال، إذن لا إشكال ولا ريب في هذه المسألة، واضح إن شاء الله. قد يأتي سؤال باب الشيء، باب الفائدة، أنه قد يكون عندنا بعض القضايا هي بديهية كما تقولون، ولكن لا نصدق بها بسهولة وبسرعة مثلا، قد لا نصدق بها، لا نسلم بها، لا نصدق بها، رغم أنها تقولون أنتم أنها أولية. الجواب في جملة واحدة بأن عدم التصديق بها له مناشئ، منها عدم وضوح الموضوع والمحمول لدى من؟ لدى المتصور. هذا واحدة من المشكلات القائمة واقعان في عالم التصديقات. ما من أين منشأه؟ منشأ عدم التصور. صحيح حسن، ماكو تصور صحيح، وإلا لو تصور الموضوع بشكل صحيح والمحمول بشكل صحيح لأدعنا بالنسبة، لا أشكال في ذلك. ولكن البعض لا يتصور تصور صحيح، وإذا تجد بعضهم على وضوح قضية النقيضان لا يجتمع، يسموها أولى الأوليات أساسا والتي ترجع إليها كل القضايا، مع ذلك تجده يقول أن النقيضين ماذا يجتمع. لما لا يفقدها أولويتها، لا يفقد أنها ماذا بديهية وضرورية التصديق. لما؟ لأنه لم يتصور الموضوع والمحمول تصورا صحيحا. واضح؟ فعلى كل حال إذن القضية مرتبطة بهذه النقطة، بهذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة عدم التصور الصحيح، عدم التصور الصحيح. هذه من بابل كما قلت، من بابل الفائدة. هذا المطلب الأول. إذن إلى هنا تحصل أن حاجة الممكن إلى العلة أمر أولي بديهي ضروري، ما شئت فعبر. واضح؟ خب، هذا المطلب الأول. خلينا نقرأ المطلب الأول. قال الفصل الثامن، لأن الآن الكل الشغل هو في المطلب الثاني المهم. الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة، وما هي علة احتياجه إليها. هذا العنوان يشير إلى هذين المطلبين. قال حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية، يعني البديهيات الأولية الضرورية، ما يضطر بها العقل أن يسلم عند التصور. حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية التي، ما معنى الأولية؟ قال التي مجرد تصور موضوعها، موضوع القضية ومحمولها، ماذا؟ كاف في التصديق بها. فإن من تصور الماهية الممكنة، وتكلمنا عنها كرارا ومرارا وتكرارا بأن الماهية بما هي، هي ليست إلا هي أو إلا إياه، متساوية النسبة بين الوجود والعدم، فلكي تخرج من حد الاستواء لا بد لها ماذا؟ من علة. قال فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذا أولا، وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أين؟ إلى أحد الجانبين على أمر آخر يخرجها منه إليه، ماذا؟ لم يلبث أن يصدق به، لم يلبث أن يصدق ماذا؟ به. واضح من المطلب؟ المطلب الثاني المهم. وين؟ منه على أمر يخرجها، يخرجها الماهية منه، يعني من حد الاستواء إليه، لم يلبث أن يصدق به. واضح هذا المطلب الآن؟ طب بحمد الله تم الكلام عن المطلب الأول. تعالوا معي الآن المطلب الثاني والتفتوا إليه. المطلب الثاني بعد أن ثبت في الرتبة السابقة أن الممكن ماذا؟ بالضرورة يحتاج إلى علة، أو أن المعلول بالضرورة يحتاج إلى إيه؟ إلى العلة. يأتي السؤال، ما هو سر الحاجة؟ يعني وين يكمن سر الحاجة؟ وهذا بحث مهم جدا، ويجتهد العلماء منذ القدم إلى يومنا هذا يريدون أن يقفون على هذا السر. ما هو سر حاجة المعلول إلى أين؟ إلى علته. ولو تعددت النظريات، هنا فقط نذكر نظريتين أساسيتين، هما نظرية الإمكان ونظرية الحدوث.
في نظرية أخرى
نعم تقدم أربع نظريات في البحث التمهيدي إذا تتذكرون، النظرية الوجودية تتذكر البحث، قلنا الإمكان نظرية وجودية، هم الفقر الوجودي، لأن الإمكان له تحليلان، إمكان ماهوي وإمكان فقري الوجودي. تقريبا المتداول أربع نظريات. الآن قد توجد نظرية أخرى، السيد الشهير الصادر عليه الرحمة في كتاب فلسفتنا هناك بحث حاجة الممكن، حاجة المعلول العلة هناك عن هذه النظريات، وبعد ذلك رجح وقال وقد ظفر الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر المتألهين بالسر، وهو أن المعلول عين الفقر والحاجة إلى إيه؟ إلى علته. فهو رجح هذا الرأي وقبل هذا الرأي ومشى عليه. ذلك هذا الرأي رأي ملا صدرة، يعني تقريبا هو الرأي الأكثر عند العلماء من ذاك اليوم إلى يومنا هذا. حين هذا بحث، فعلى كل حال فقط نبحث وين بعد ما نتوسع في البحث الذي يتوسع، هم ذكرنا بشكل مختصر في الدورة التمهيدية، راجعوا هنا فقط بشكل ماذا جدا مختصر إذا نبحث المسألة، يعني قصدي معذرة نبحثها من جهة أنه فقط منذ يعني من زاوية رأيية فقط. أو وذلك المصنف قال هل حاجة الممكن الآن للحاجة الممكن إلى العلة، وإن كان واقعا هو العبارة أدق حاجة المعلول، يعني ما بعدنا نقول هو ممكن يعني في الإمكان إمكانه أو في حدوثه، يعني إذا لأخذنا هذا الإمكان بهذا المعنى. طبعا على كل حال الآن ما هو سر حاجة المعلول إلى أين؟ إلى علته، هل هو لكون ممكن أو لكون حادث؟ فندور في فلك هاتين النظريتين. هنا المصنف عليه الرحمة يقول بأن الحق بلا إشكال هو أن سر حاجة المعلول إلى علته هو أين؟ في كونه ممكنا وليس في كونه ماذا؟ حادثا. في كونه ممكن وليس في كونه ماذا؟ حادث. وهذا ما قالت به من؟ الحكماء. ثبت لهذه النقطة. خب ذكر طبعا هنا في البحث ذكر أو نذكر دليلين يعني في إثبات هذه الحقيقة، في إثبات ماذا؟ في إثبات حاجة المعلول إلى أين؟ إلى علتي. أحسنت. البرهان الأول التفتوا إليه، البرهان الأول ينطلق من هذه المسألة الواضحة التي تكرارا ما تحدثنا عنها، يقول إذا لاحظنا هذه الماهية، إذا لاحظنا هذه الماهية واضح دارنا الحظها بما هي، هي لحاظ بحتي، يعني لا نلحظ فيها لا الوجود وماذا ولا العدم، هذا لحاظ، فنقول الماهية بما هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، واضح. وتارى أخواني نلحظ الماهية لا بما هي هي لا، بل بما أنها إما أن تكون موجودة وإما أن تكون ماذا؟ معدومة. إما أن تكون هذه الماهية موجودة أو معدومة. لما؟ لأنه إن وجدت العلة التامة لهذه الماهية بالضرورة وجدت الماهية، وإذا لم توجد علتها التامة فبالضرورة هي تنعدم. أحسنت، تفت لها النقطة. إذن الماهية إذا لاحظنا فيها الوجود والعدم، هذا الوجود والعدم، تارة نقول هذا الوجود أو نقول معذرة هذه الماهية إذا وجدت علتها التامة بالضرورة صارت الماهية موجودة، فنقول الماهية الموجودة ماذا؟ موجودة بالضرورة. لاحظ وياي. وفي القبال الماهية التي عدمت علتها، نقول الماهية معدومة ماذا؟ معدومة بالضرورة. فصار عندنا بعد الآن التفتوا بأن اللهم صل على محمد وآل محمد، بأن هذه الماهية التي بشرط المحمول تكون ضرورية، سواء كانت بشرط المحمول الذي هو الوجود في حال وجودها أو في حال ماذا؟ في حال عدمها. فالماهية الموجودة بالضرورة موجودة، والماهية المعدومة ماذا؟ بالضرورة هي معدومة، وهاتان كما قلنا ضرورتان بشرط المحمول. أحسنتم، هاتان ضرورتان بشرط المحمول. خب، واضح هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الحدوث ماذا عرفوه أساسا؟ الحدوث ما هو؟ التفت لها النقطة دي محورية في البرهان. الحدوث أخواني هو وصف منتزع من أين؟ الحدوث وصف منتزع من ترتب ضرورة ماذا؟ ضرورة الوجود على ضرورة العدم. ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، يعني الماهية كانت معدومة ثم ماذا؟ ثم وجدت، فصار في حال عدمها ضرورية بعد، صحيح؟ وفي حال وجودها الآن ضرورية الوجود. بعد ذلك أنت انتزعت الحدوث، بعد ذلك أنت انتزعت ماذا؟ الحدوث، فصار الحدوث بعد وصف متأخر من جهة وانتزاع من جهة أخرى هو بعد، لأن معنى الحدوث ترتب ضرورة على ضرورة، عند ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. كانت الماهية معدومة فهي إذا في حال عدمها شو تصير؟ ضرورية العدم. بعد أن انوجدت صارت ضرورية الوجود. والحدوث ما هو؟ ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. ولا شك، هذه المقدمة الثانية، ولا شك أن الضرورة هي مناط الغنى كما تعلمون. الشيء في حال ضرورته مستغني، يعني الماهية في حال عدمها الماهية المعلومة معلومة بالضرورة بعد مستغنية عن كل شيء. لماذا؟ لأنها معلومة بالضرورة، والماهية الموجودة بالضرورة، والماهية الموجودة موجودة بالضرورة، فصارت ماذا هم؟ غنية في حال وجودها. وانت ماذا عبرت عن الحدوث؟ هو ترتب ضرورة على ضرورة، فلا يمكن والحال هذا أن يكون الحدوث هو سر من؟ سر حاجة المعلول إلى علته. لما؟ لأن الحدوث وصف منتزع ومتأخر ومترتب على
ونتيجة
وليس سر، ومترتب على ماذا؟ على أحسنتم، على أحسنتم، على ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. فوصف الانتزاع بعد، واضح؟ فهل يعقل أن يكون المتأخر هو سر حاجة من؟ حاجة المتقدم وهو العلة. إحنا نريد نبحث علم معلول، نبحث عن سر حاجته. تقول للحدوث، أقول لك الحدوث أمر وين متأخر لا يأتي إلا بعد ذلك، يترتب على أشياء، يترتب على ضرورتين إنجاز التعبير، واضح؟ فبالتالي هذا لا يكون أمرا. إحنا نبحث عن أمر ذاتي في المعلول. ما هو الشيء الذاتي الذي يكون في المعلول ونقول بسببه احتاج المعلول إلى إلى العلة؟ بينما أنت عندما تقول الحدوث، الحدوث ليس أمرا ذاتيا، هذا أولا. ثانيا هو أمر متأخر. ثالثا منتزع، يعني منتزع بعد. وأكثر من ذلك نقول هو لا يأتي إلا بعد ترتب ضرورة على ضرورة، والضرورة هي مناط الغنى والحاجة عن العلة. فكيف يكون الحدوث هو سر حاجة سر حاجة المعلول إلى علته؟ أي واضح إن شاء الله في هالنقطة، واضحة؟ إذن إلى هنا يتحصل عندما نقول الحدوث يعني ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، وهذه كما قلنا ضرورة بشرط المحمول. ولما كانت الضرورة هي مناط الغنى، والحدوث كما قلنا هو ترتب ضرورة على ضرورة، فإنئذ لا يكون الحدوث مناطا للإحتياج إلى العلة. فحينئذ هذا إعادة للبرهان بشكل سريع، فلا يمكن أن يكون الحدوث مناطا للإحتياج إلى العلة. فبالتالي إذا أبطلنا الحدوث نثبت بأنه ماذا؟ تقول الإمكان، النظرة الأخرى طبعا مناقشة في محلها. فبالتالي الإمكان هو الذي يلازم هذه الماهية، والذي يعبر عن فقرها واحتياجها إلى ماذا؟ إلى العلة. أحسنتم. فيثبت أن الحاجة إلى ما هو حاجة المعلول للعلة يكمن في إيه؟ في كون ممكن، في كون. أحسنتم. صحيح. يبقى الآن هذا الإمكان يدور دائرة الإمكان الماهوي، يعني لحاظ الماهية، كون لازم للماهية، أو كون مثلا هذا الإمكان هو عينه فالدلك، يعني تعبيرنا الإمكان الفقري اللي طرحه الله صدره. على كل حال البرهان لا إشكال أنه ينسجم مع كلا الأمرين طبعا، وإن كان في لغة في يعني في ما يذكر في الكتب المشائية يلحظون أكثر شيء هو الإمكان الماهوي، يعني الحاض الماهية بما هي هي، فبالتالي لازمها الإمكان. واضح؟ ملا صدر لترقى بهذا المعنى فأشار إلى أن ما نسميه هذا الإمكان هو الإمكان الفقري أو الإمكان الوجودي، يعني أن نفس هذا الممكن عين الفقري والحاجة. خب خلنا نطبق العبارة عشان نجي البرهان الأهم. قال: وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان، يعني كون الشيء ممكن، أو الحدوث، يعني لم يكن ثم كان مثلا؟ يقول: الحق هو الأول، يعني ما الإمكان. وبه قالت من؟ وبه قالت الحكماء، واستدل عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود. واضح؟ وباعتبار عدمها ماذا؟ ضرورية العدم. واضح؟ وهاتان الضرورتان ماذا؟ بشرط المحمول. وماذا يعني الحدوث؟ قال: وليس الحدوث، انتبهوا للعبارة، وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على من؟ على الأخرى. يعني ترتب ضرورة الحدوث، ترتب ضرورة الوجود على ضرورة التفتل العبارة. وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على من؟ على الأخرى. فإنه كون وجود الشيء بعد ماذا؟ بعد عدمه. هذا معنى الحدوث. الحدوث هو كون الشيء وجد بعد العدم. وانت لما نتحلل هذا الحدوث في النتيجة هو ترتب ضرورة على ضرورة، والضرورة هي مناط الغنى، فكيف يكون الحدوث هو سر الحاجة؟ هذا خلاصة ما يمكن القول، خلاصة البرهان. قال: وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. فإنه يعني من الحدوث كون وجود الشيء بعد عدمه. خب المقدمة المهمة: ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن السبب. الأمر الضروري ضروري بعد، معلوم معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى شيء، والموجود موجود بالضرورة فلا يحتاج إلى شيء، فهو غني. واضح؟ قال: ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن من؟ عن السبب، يعني لا يحتاج إلى شيء. وارتفاع الحاجة، وارتفاع الحاجة عن السبب، ارتفاع الحاجة ما عنده حاجة لكي ترتفع بعد هو موجود. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها ماذا؟ لم يرتفع الوجوب. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب، ولم تحصل الحاجة إلى العلة. شوف، فما لم تعتبر الماهية، إذا ما تقول الماهية ممكنة خب لم يرتفع الوجوب. إذا قلت يعني الحدوث صار واجب، والواجب هنا بعد بالضرورة لا يحتاج إلى، يعني واجب بالغير رضان أو واجب يعني كذا، فلا يحتاج، يعني ضروري لا يحتاج إلى علة. قال: فما لم تعتبر الماهية، يعني إذا ما تقول أن حاجة الماهية وحاجة المعلول إلى علته هو ما هو إمكانه، هو هذا العبارة. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب، ولم تحصل ماذا؟ ولم تحصل الحاجة إلى العلة، ولم تحصل الحاجة إلى العلة. شرط المحمول ضرورة بشرط المحمول كما قلنا في المقدمة. نعم واضح. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع هذا الوجوب هذه الضرورة، ولم تحصل الحاجة، ولم تحصل الحاجة إلى أين؟ إلى العلة. ما يصير بعد هناك حاجة إلى من؟ إلى العلة. إذا قلت بالحدوث فلا بد أن تقول أين؟ بالإمكان. فيثبت أن إذن الماهية تحتاج إلى العلة لكونها ممكنة. هذا الخلاصة واضح. إخواني البرهان الثاني التفتوا إليه، البرهان شوي في دقة هذا وما حسب الوقت يدينا ما يدينا. البرهان الثاني ينطلق من مقدمة، التفتوا، المقدمة مهمة، إذا التفتنا إليها تقريبا تحللت الإشكالية أو تحللت دقة البرهان. الماهية، الحظ ماهية الإنسان مثلا، الإنسان ماهية الإنسان، هذه الماهية بما هي، هي هذه الماهية لا تصل إلى مرحلة الوجود الآن، إن وجدت تقول هذه ماهية، إن وجدت خلاص تحققت الآن في الخارج. يقولون بين بداية تصورك للماهية وبين بداية تصور الماهية وبين حدوثها أو وجودها في الخارج يقوم العقل بتحليل ماذا؟ بتحليل شامل لهذا الدور أو هذه الحالة من المبدأ إلى المنتهى. يقوم بعملية تحليل عقلي دقيق جدا لما بين من لحاظ تصور الماهية إلى أين؟ إلى أن تقع. واضح؟ فبالتحليل العقلي نصل تقريبا إلى عندنا ثمان مراحل، التفتوا إليه، ثمان مراحل. هذه الثمان المراحل كلها ماذا؟ تحليل عقلي. إذا فهمنا المراحل الثمان يبدأ عليها البرهان، لأن البرهان قائم هنا نريد أن نثبت أن حاجة، عشان لا يضيع المطلب، أن نريد أن نثبت أن حاجة الممكن إلى العلة ما هو؟ الإمكان أحسنت، ونبطل الحدوث، وهذا المطلب. هذا لكي يبطل على البرهان الثاني ينطلق البرهان من هذه المقدمة الضرورية. ما هي المقدمة؟ التحليل العقلي لما ماهية الإنسان حتى تنوجد. واضح؟ ولذلك توجد عبارة الآن، سجلوها أخواني، سجلوا العبارة ونقطعها تخطيط واحدة واحدة وتفهموا عليها أساس المطلب. يعني فعلا إذا حضمنا هالمقدمة تقريبا البرهان بعد يكون واضح. الماهية، معذرة، العبارة اكتبوها. الشيء، الشيء قرر، اكتبوها، الشيء قرر فأمكن، الشيء قرر فأمكن، فاحتاج، فأوجب، فوجب، فأوجد، فأوجد فن وجد أو فوجد يعني وجد يعني فأوجد فوجد
وجد.
نعم، فوجد أحسنتم، فحدث، فحدث. عيد العبارة، الشيء قرر فأمكن فاحتاج فأوجب فوجب فأوجد فحدث. لاحظوا فوجب فوجد فوجد لا فوجد 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 فحدث سجلتوها. شوف الآن حين أريدكم تحطوا أرقام الشيء هذا الشيء قرر حطوا تحت رقم واحد فأمكن اثنين فاحتاج ثلاثة فأوجب أربعة فوجب خمسة فأوجد ستة فوجد سبعة فحدث ثمانية. الحين واضحة الآن؟ على هذا الآن على هذه المقدمة تتضح المطلب إن شاء الله. خب إذا اتضحت لاحظوا الآن نقول هذه المراحل ننطلق منها لفهم ماذا؟ لفهم فعلا لفهم سر حاجة الممكن إلى علم. وين تكمن وين يكمن الحال في أي مرحلة من المراحل؟ خلوكم مع المراحل الثمان. نقول الماهية شيء شيء مقصودنا الماهية الآن ماهية الإنسان قررت يعني نتصورها في عالم التقرب لاحظ أحسنتم نقدر وجودها نقول الماهية الآن نقدرها ينصب الذهن عليها نقول هذه الماهية هذه أول مراحل الماهية التقرب أول مراحل الماهية ما هو التقرب تتقرر في عالم الذهن الآن في عالم الذهن تقرر عندي الماهية تقول الماهية الإنسان هذه الماهية المرحلة الثانية بالتحليل العقلي ما هو الإمكان تقول هذه ماهية ممكنة واضح هذا الأمر الثاني الممكن بالتحليل العقلي ماذا يأتيه احتياج أحسنتم الاحتياج الآن الاحتياج خب إذا كان هذا ممكن ومحتاج لكي تأتي العلة فتوجده ماذا تفعل العلة توجبه وقلنا ماذا الشيء ما لم يجب تذكرون القاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد في رقم أربعة فأوجب بعد ذلك شو يصير فوجب يعني العلة أوجبت في رقم خمسة ثم شو يصير بعدين بعد ما تسد عليه العلة جميع أبواب العدم فأوجد أحسنتم فأوجد يعني جاءت تلحظ العلة وتالي بعدين تلحظه هو انوجد خلاص بعد ذلك شو يصير حدث واضح واضح الآن صار عندنا الآن كم مرحلة صار عندنا ثمان مراحل التفتوا الآن يأتي سؤال طبعا هذا الآن العلاقة بين المراحل ما هي العلاقة هذه هل هي علاقة زمانية علاقة رتبية نقول بلا شك هذه العلاقة علاقة ماذا أخوان علاقة رتبية أحسنتم تراتبية تلازمية كل واحدة تلازم الأخرى لا تنفك عنها واضح وليست علاقة زمانية ما لها ربط بالزمان هذه علاقة كل الثاني لا يأتي إلا بعد أن البعض الآخر يعني أول الأول ثم يأتي الثاني بالضرورة ثم يأتي فيستحيل تبديل المواقع يعني ما يمكن أن توجد تأتي إلى رقم خمسة تضعها وين في رقم اثنين أو اثنين تجعلها في رقم سبعة أبدا هذه العلاقة علاقة ماذا علاقة تراتبية منطقية عقلية محكمة لا غير قابلة للخرق والتبديل وما إلى ذلك واضح إذا اتضحت هذه الآن هذه المقدمة أخواني إذا اتضحت هذا نقول تعال معي الآن أنتم ماذا تدعون يا أصحاب نظرية الحدوث أنا الوقت تقريبا انتهى لكن أبلوركم راح نرجع له لأنه في مطلب وفي عبارة وكذا المطلب هذا دقيق جدا يعني من حقه ما يمنعني يكون درسين أو درس ونص بس الآن تقريبا ثلثين البرهان إذا انهضمت المقدمة بعد ثلثين البرهان راح يعني بس عشان أقرب لك الفكرة الدقيقتين اللي عندنا وإن شاء الله غدا نكمل البحث بشكل أوضح تفتوا بعد أن تصورنا من هذه المراحل الثمان الشيء قرر فأمكن فاحتاج فأوجب فوجب فأوجد فوجد فحدث هذا أولا وهذه المقدمة الأولى التفتوا إليها. المقدمة الثانية أن العلاقة بين هذه المراحل الثمان صحيح تحليل عقلي، ولكنها ماذا؟ ولكنها تراتبية حقيقية في التقدم والتأخر، يعني لا يمكن أن يتقدم المتأخر أو يتأخر المتقدم. واضح المقدمة على هدي هذا المعنى. أنتم لاحظوا الآن البرهان، أنا أسيق الآن بشكل دقيقتين ثلاث. نقول إذا قلتم يا أصحاب نظرية الحدوث أن ماذا؟ أن الحدوث هو سر حاجة الممكن إلى علة، أو سر حاجة المعلولة علته، نقول تعالوا معي، الحدوث أين يكمن؟ أين يأتي الحدوث؟ الحدوث لا يأتي إلا في المرحلة الثامنة.
ونتيجة
أحسنتم، ترتب في الرقم الثامن. وهل يمكن أن يكون المتأخر هو علة المعلول إلى علته؟ فهل يكون المتأخر هو السر في حاجة المتقدم إلى العلة؟ لا يمكن، يستحيل ذلك، لا يمكن. تقول الحدوث، أقول الحدوث لا يأتي إلا بعد ماذا؟ في المرحلة الأخيرة، لا يأتي إلا بعد أن ينوجد الموجود. وإحنا نبحث عن ماذا؟ عن السر في قبل وجود من؟ وجود المعلول. إحنا نبي السر هذا قبل أن ينوجد. ما هو سر حاجته؟ مو هو إذا وجد تقول هذا حدث فسره الحدوث. نقول هذا متأخر مولانا، ولا يكون المتأخر علة متقدمة لمن؟ لحاجة المعلول إلى علته. واضح؟ لا يمكن أساسا. تفتينا النقطة، ما عندنا دقيقة ننتهي البحث. إذن نقول، إذن فعلى هذا بعد أين نبحث؟ نروح في المقدمة، في وين نذهب؟ إلى وين؟ إلى تقريبا إلى الأرقام المتقدمة، نشوف ما هو. فنأتي الآن الشيء قرر بما هو هو، وما لا يلزم وجود ولا عدم، فأمكنه فاحتاجه. إذن لاحظ أنت الاحتياج مرتبط بمن؟ بالإمكان. فنقول إذن الحاجة تكمن إيه؟ في كون ممكن، لأن الحاجة مرتبطة لكونه ممكن. فإذا لكونه ممكن احتاج لمن؟ للعلة التي توجبه. الشيء ما لم يجب لم يوجد، ثم ينوى، يعني يكون وصل إلى حد الوجوب، ثم شو يصير؟ فأوجد، يعني أفاضت عليه العلة ماذا؟ ثم فانوجد، ثم حدث. فلا يمكن إخواني، والحال هذا، أن يكون الحدوث الذي هو متأخر رتبة في المرحلة الثامنة أو في الرتبة الثامنة أن يكون هو سر حاجة ذلك المتقدم.
وعلامة ودليل وآية وليس.
واضح هذا المطلب؟ واضح؟ إذا نعيد القاعدة، الشيء قرر فأمكن فاحتاج فأوجب ماذا؟ فوجب فأوجد فحدث. فعليه إخواني لا يمكن أن يكون الحدوث هو سر الحاجة إلى الممكن. إحنا انتهينا ترى من البرهان، إن شاء الله واضح. فإذا بعد أن يكمل الحاجة في الإمكان، لأنه هو الذي يكون في المراحل المتقدمة، وإحنا نبحث عن سر حاجة المعلول قبل وجوده. نقول هذا المعلول ما سر حاجة، هذا الشيء الذي يحتاج إلى الإفاضة، يحتاج إلى العلة، مو الشيء الذي انوجد الآن صار بشرط المحمول بالضرورة، والضرورة على البرهان الأول مناط الغنى، وعلى البرهان الثاني أن الحدوث أمر ماذا؟ متأخر، فلا يمكن أن يكون هو في محل متقدم. الآن بقي عندنا تقريبا نقطة في التطبيق، لأنه بعدين هو يحاول يفترض احتمالات. أننا الآن بعد التراتب اللي ذكرناه تضع عندنا نقطة واحدة، اللي هي مسألة ماذا؟ مسألة أنه بعدين نحتمل أنه يكون الحدوث علة والإمكان شرط، أو الحدوث علة والإمكان عدم مانع أو مانع. بعدين نعكس النسبة، يقول بأن نحتمل أن العلة هو الإمكان، علة الحاجة هو الإمكان، ونجعل الحدوث شرط أو نجعله عدم مانع. هذه بس اللي عندنا المطلب، اللي غدا ما في وقت يعني نشرحها ونطبق العبارة. تقريبا البرهان الآن ماذا؟ بحمد الله يعني في بشكل كبير تقريبا انتهينا من هذه النقطة، اللي تحتاج كما قلت إلى وقت. الآن وقعت فلن انتهى، إن شاء الله غدا ولو إعادة سريعة للبرهان، ونبدأ تطبيق العبارة إن شاء الله، ونأتي إلى بقية المطالب. واضح؟ وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.